بسم الله. طالما أن الإمام الجزري رحمه الله قال إذ واجب عليهم واجب عليهم حتى قبل الشروع أولا تبهت كيف أن يعلموا كذا وكذا، يبرز هنا سؤال: ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ هل يجب على قارئ القرآن أن يلتزم بقواعد تجويد القرآن أم يصح أن يقرأ بدون تلك القواعد؟ يعني أنتم أغلبكم طلبة علم وتعلمون أن هذا الموضوع يعني يقال فيه أقوال كثيرة، فبين مشدد جدا ومؤثم لكل من لا يقرأ القرآن مجودا، وبين من يرى أن هذا العلم كله لا أصل له وأنه من اختراع المشايخ. للأسف يعني يوجد على الساحة من يقول بهذا الكلام، الله يهديهم يصلحهم، كيف من اختراع المشايخ؟ يعني هذا العلم ضبط للنطق النبوي، ولولاه لضاع القرآن. لولا هذه القواعد التي دونها أئمتنا جزاهم الله عنا خيرا، فبينوا فيها من أين تخرج الحروف العربية من حيث المكان والصفة، لضاع القرآن لكثرة الألسنة. انظروا إلى مجلسنا هذا، كم شعب الآن جالس في هذا المجلس، كم شعب وهكذا المجالس السابقة. فإذا كل واحد مننا يريد أن يقرأ القرآن بما اعتاده من ظواهر لغوية أو ظواهر لهجية، كان القرآن ضاع. هذا يقول الرحمن الرحيم وهذا يقول الرحمن الرحيم، ضاع القرآن. فلولا هذه القواعد وهذا العلم الجليل ضاع القرآن. طيب، هل الالتزام بهذه القواعد يعني لازم يكون دائما دائما؟ انظروا إلى هذا التفصيل. حكم الالتزام بالتجويد، نفصل في الموضوع. ألم نقل إن علم التجويد يعنى بمخارج الحروف وصفات الحروف؟ سوف نبدأ واحدا واحدا. مخارج الحروف، طيب أتتصورون إنسانا يقرأ القرآن فيغير مكان الحرف؟ هل يتصور هذا؟ مهما كان نوع القارئ من أي شعب كان، لو غير مكان خروج الحرف هل سيتغير صوت الحرف أم لا؟ أنا أسألكم، سيتغير أم لا؟ طب إذا تغير اللفظ ألا يتغير المعنى؟ إذن كما نرى على اللوحة مخارج الحروف: الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. هل عرفتم ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان نوع القارئ، عم يقرأ لوحده، عم يقرأ أمام الناس، عم يصلي إمام، لا بد من أن يلتزم بمخارج الحروف. فلا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إيش بسمي هذه؟ بده يقول بسمي، انتبهنا كيف؟ أو مثلا والشمس وضحاها، في ناس بيقولوا على الشمس الشمش، اخواننا بالمغرب في ناس بيقولوا الشمش، ما بس تقول الشمش، شو بدك تقول؟ والشمس وضحاها. بدك تلتزم بايه؟ بمخارج الحروف، كتغيير حاء الرحمن بالخاء او بالهاء. نعم، كان لي منذ 30 سنة، لا هذا واجب خلص، ما يأثم بتركه هنا. كان لي صديق في تركيا منذ 30 سنة وكنت في إسطنبول، فالأخ الله يسلمه يعني كان يحب اللغة العربية لكنه مبتدئ، وصديق آخر تركي متقن العربية جدا، فكان المبتدئ يقول لي كيف خالك؟ أنا أفهم عليه ولكنني أريد أن أمزح معه، فأقول له توفي رحمه الله، فيستغرب يقول لي كيف خالك؟ أنا أقول له توفي رحمه الله. فالصديق الثاني يضحك ثم يشرح له الفرق بين الخاء والحاء، وأن الخال هو أخو الأم، خالك يعني أخو أمك، وحالك يعني وضعك. فلما فهم ذلك الأخ الفرق بين حالك وخالك قال لي كيف حالك، وبذل جهدا مخيفا في إخراج حرف الحاء. انتبهت كيف؟ فإذا جزى الله أئمتنا الذين ضبطوا لنا هذه الأماكن لخروج الحروف، ولولاها لضاع القرآن واختلطت معانيه. هذا بالنسبة لمخارج الحروف. بالنسبة لصفات الحروف أيضا نقسمها إلى قسمين، خليكم معي شوي البحث دقيق. نقسم صفات الحروف إلى كم قسم؟ إلى قسمين. صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل إلى حرف آخر، وصفات إذا ما أتينا بها لا يتغير الحرف عن حيزه إلى حرف آخر ولكن يفقد جماله، يفقد رونقه. إذن ألف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، مثل مخارج الحروف كتفخيم سين عسى، وتكلمنا عن هذا أول أمس، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لو فخم القارئ السين من عسى شو بتصير؟ عصى. وترقيق صادي عصى، وعصى آدم ربه فغوى، لو رققها شو بتصير؟ وعسى آدم ربه. قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عسايا ولا هي عصايا؟ فإذا هنا إن أخللنا بصفة الحرف خرج الحرف عن حيزه إلى حيز آخر، فهذه النوع هذا النوع من الصفات الالتزام به واجب والإخلال به أيضا حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مهما كان نوع القارئ. وترقيق طاء الطلاق، تصور واحد عم يقرأ يقول الطلاق مرتان، وآخر يقول لينذر يوم الطلاق، ما في شيء اسمه يوم الطلاق، في شيء اسمه إيش؟ يوم التلاقي، التلاقي من الملاقاة. والنوع الثاني من الصفات يا إخوة صفات تزيينية تحسينية، كترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة، نحو الرحمن الرحيم. لو قارئ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هل حرف الراء تغير إلى حرف آخر؟ لكن العرب لا يقولون الرحمن الرحيم، شو بيقولوا؟ الرحمن الرحيم. فالحرف فقد جماله ورونقه لكن ما تغير. وعدم تبيين الهمس والتفشي، وعدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالشديد كما سيأتي معنا. وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي فيفرق فيه بين حالتين، حتى هذه الصفات التزيينية نفرق بين حالتين. الحال الأول على سبيل التلقي والمشافهة، طالب جلس أمام أستاذه وقال يا أستاذ أريد أن أتلقى عنك القرآن لتجيزني به وأرويه عنك. بدك تجاز بالقرآن وترويه، إذن عليك أن تلتزم بالحذافير كلها. فلا يصح في مقام التلقي والمشافهة أن يقول الطالب الرحمن الرحيم، شو بده يقول؟ الرحمن الرحيم، والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه مقام تلقي ومشافهة، وإن أخل بها فهذا كذب في الرواية. كتبنا على اللوحة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. أعود فأقول إن كانت التلاوة على سبيل التلقي والمشافهة، أما إن كانت كما نرى على اللوحة على سبيل التلاوة المعتادة، واحد عم يقرأ هكذا لوحده أو عم يقرأ هكذا بين أهله ولا بين أصدقائه، فما أتى بالصفات التزيينية التحسينية أو أخل ببعضها، أيضا نفرق بين حالتين. إن كان هذا الفعل من شخص متقن عالم بالأحكام، يعني قارئ متقن ومتلقي ومن أحلى ما يكون وقاعد عم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليش عم يقول الرحمن الرحيم؟ ألست متقنان؟ ألست قارئان؟ ألست متلقيان؟ لماذا لا تلتزم؟ والله هذا عيب في حقك، انتبهت؟ إذن معيب في حقه، انتبهت كيف؟ أما إن كانت من عامة المسلمين، يعني أمي وأمك وخالتي وخالتك وجدتي وجدتك، الله يتقبل، ترك الأكمل ولا شيء عليه. بهذا التفصيل نكون قد أتينا على ما نسميه حكم الالتزام بالتجويد. يعني لا نحن شددنا على الناس وقلنا من لم يجود القرآن آثم وهربنا الناس من القرآن. والله أنا أذكر مرة منذ يمكن 25 سنة سألت إنسانا عن قراءة القرآن فقال لا يا عمي أنا تركت لكم القرآن لكم، وأخرج لي من جيبه سبحة وقال لي قالوا لي إن قرأت القرآن بغير تجويد فأنا آثم، فأنا أريد الحسنات لا أريد السيئات. وأخرج لي من جيبه سبحة وقال أنا أقول لا إله إلا الله وأستغفر الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ثوابا. أرأيتم كيف التشديد هرب هذا الإنسان من تلاوة القرآن؟ بالله عليكم لو سبح مليون مرة أو قال لا إله إلا الله مليون مرة أيعرف الحلال من الحرام؟ ما يعرفه إلا بقراءة القرآن. فلا نريد أن نشدد تشديدا ينفر الأمة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا وسكنوا ولا تنفروا، أليس كذلك؟ ولا أيضا نتساهل تساهل، يلا مشي مشي مشي، ونجعل الإخوة مثلا يقول والله فلان ما شاء الله مجاز، سمعنا أوف التلاوة مليئة بالملاحظات ويقول أنا مجاز. إيش المجاز هذا؟ فلا إفراط يا إخوة ولا تفريط. هذا الذي ذكرته لكم سأجمله لكم الآن على مخطط شجري، لأن الأمور لما تكون إلى جانب بعضها تكون أرسخ في الذاكرة. فتابعوني لو سمحتم على اللوحة التالية. حكم الالتزام بالتجويد، مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة. صفات الحروف نفرق بين صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة، وصفات تزيينية تحسينية أيضا يفرق فيها بين حالتين على سبيل التلقي والمشافهة، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام لأنه كذب في الرواية. أما على سبيل التلاوة المعتادة فأيضا نفرق بين حالتين، من متقن عالم بالأحكام فهذا معيب في حقه، ومن عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. هذا الذي أراه في هذا الموضوع. طيب، إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام على مقدمة المنظومة الجزرية وبينا حكم الالتزام بالتجويد. بقي في الدرس القادم إن أحيان الله أن نتكلم على قول الناظم رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختار. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وإن شاء الله نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.